بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. فيقول العلامة السعدي رحمه الله تعالى في منظومة القواعد الفقهية: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقبل أن أشرع في هذا البيت أحببت أن أنبه على أمور. الأمر الأول، في قاعدة أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، فهذه القاعدة مقررة عندهم في القواعد الفقهية، ومن أمثلتها الخمر، فإن الله عز وجل ذكر أن للخمر مفاسد ومنافع، ولكن المفسدة أكبر من المنفعة فحرمت. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، ذكرنا المصلحة وأنواعها باعتبار حجتها أنها مصلحة معتبرة ومصلحة ملغاة ومصلحة مرسلة، لكن ننبه على مسلك في المصلحة عند أصحاب الدعوات الحزبية، وذلك أنهم يزعمون فيما يزعمون من أعمال يقومون بها أن هذا من باب مصلحة الدعوة، وهذه المصلحة المدعاة والمزعومة هي في الغالب من المصالح الملغاة، إما لعدم اعتبار المصلحة فيها، وإما وهذا الغالب لمعارضتها لنصوص الشريعة الإسلامية. فلنأخذ مثلا على ذلك، من أمثلة ذلك زعمهم أن الجماعات من باب الدعوة إلى الله ومن باب المصلحة، بينما نجد أن الشريعة الإسلامية تدعو إلى الألفة وإلى عدم الافتراق والاختلاف، فكيف تكون هذه مصلحة وهي مخالفة للشريعة الإسلامية؟ التنبيه الثالث، في مثال إذا اجتمع يعني نافلة وفرض، نقدم الفرض، ذكرت المثال مثلا سنة الفجر، فإذا اجتمع سنة الفجر مع الفرض نقدم الفرض، فنبهني بعض الإخوة فقال: طيب كيف هذا المثال؟ لو كنا في المسجد فهنا بالدليل أنه يجب أن نصلي مع الفرض. فقلت له: المثال عند أهل العلم مفروض في صورتين. الصورة الأولى، إذا كان الرجل في بيته يريد أن يصلي النافلة سنة الفجر وقد قامت الصلاة، فنقول له: صلي مع الجماعة وانزل واخرج للجماعة أفضل لك. الصورة الثانية، إذا قرب وقت الإقامة فهل يصلي النافلة أم ينتظر الجماعة؟ نقول له: انتظر الجماعة. وأما هذا البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى بقوله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، فهذا البيت يدل على القاعدة المشهورة عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، والمراد أن من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أنه إذا حصل لهم شيء من العسر والمشقة فإن الشريعة تخفف لهم الأمر وتيسره لهم. قالوا: والمشقة والتعسير هو ما يكون فيه من عناء وعسر خارج عن حد العادة والاحتمال. وقوله رحمه الله تعالى: في كل أمر نابه، أي عرض له، أي عرض له ونزل به، في كل أمر نابه تعسير، أي أمر يشق معه. وهنا ننبه على مسألة، أو الناظم رحمه الله تعالى نبه على مسألة، وهي أنه ليس في الشريعة الإسلامية أمر يشق، وإنما المشقة عارضة على المكلف أو على العمل لأمر خارج، أما من حيث هي فإنه ليس في الشريعة أمر تعسير، لعموم قوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا دليل على هذه القاعدة. ومن الأدلة على ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة، وفي لفظ: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر، إن الدين يسر. والسؤال هنا: ما ضابط المشقة التي يحصل معها التخفيف؟ لمعرفة هذا الضابط لابد أن نبين أن المشقة عند أهل العلم نوعان: مشقة لا تنفك عنها العبادة غالبا، مثل المشقة الحاصلة مع الصيام من حر ونحوه أو طول نهار، وكذلك مشقة الحج، فهذه المشقة لا تنافي التكليف بالعبادة ولا تؤثر في تخفيفها. النوع الثاني من المشقة، المشقة التي هي يعني تنفك عنها العبادة غالبا، إذ الأصل في العبادات كما سبق معنا التخفيف والتيسير، وهذه المشقة على نوعين. النوع الأول مشقة عظيمة كخوف الهلاك عند الاغتسال مثلا، فإن هذه المشقة تجلب التيسير، فبدل أن يغتسل يتيمم مثلا. وأما إن كانت المشقة خفيفة كأن يصاب الإنسان مثلا بصداع أو مثلا بزكام خفيف لا يؤثر على صحته، فهذه المشقة لا أثر لها في تخفيف العبادة. وبهذا نعلم أن المشقة التي تؤثر في العبادة هي المشقة التي تكون أو يحدث بسببها ضرر على المكلف متحقق، لا احتمالا أو وهما أو ظنا. نعم.
وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار.
في هذا البيت يذكر المصنف يذكر الناظم رحمه الله تعالى أنه يسقط الوجوب مع عدم الاستطاعة، وأن المحرم يباح عند الضرورة. إذن هذه القاعدة لها صورتان: الصورة الأولى نفي الواجب مع عدم القدرة عليه، نفي الواجب مع عدم القدرة عليه، والصورة الثانية إباحة المحرم مع الاضطرار إليه، إباحة المحرم عند الاضطرار إليه. وأدلة هذه القاعدة هي أدلة القاعدة السابقة التي فيها التخفيف والتيسير. والواجب الذي لا يمكن فعله لسقوطه صورتان: الصورة الأولى أن يسقط إلى بدل كالعدول من الوضوء إلى التيمم، والصورة الثانية أن يسقط بالكلية كسقوط الصلاة عن الحائض والنفساء. وعندهم قاعدة يذكرونها في هذه القاعدة، وهي أن الميسور لا يسقط بالمعسور، وتعني أن المكلف إذا قدر على بعض الطاعة وعجز عن بعضها فإنه يأتي بما قدر عليه ويسقط عنه ما عجز عنه. ما الدليل؟ الدليل قوله عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. والسؤال هنا: هل العجز عن بعض الواجب يسقطه؟ قال العلماء: هذا يختلف باختلاف بعض الواجبات، فإن الواجبات على نوعين. النوع الأول واجبات لا تتبعض، وإنما هي جزء واحد، فإذا عجز العبد عن بعضه سقط عن الجميع. ومثال ذلك عتق الرقبة، عتق الرقبة لو استطاع أن يشتري بعضا من الرقبة لا يستطيع أن يعتقها كلها، فهنا نقول له لا تعتق رقبة وانتقل لما يليه. والنوع الثاني واجبات تتبعض وليس بعضها مرتبطا ببعض، فحينئذ قال العلماء إذا عجز عن البعض لم يسقط عن الباقي، قالوا مثل ستر العورة، فإذا عجز عن ستر جميع العورة فإنه يستر العورة المغلظة وما استطاع من ستره من العورة. هذا المعنى الأول. قال المصنف قال الناظم: ولا محرم مع اضطرار، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بقولهم الضرورات تبيح المحظورات، والمعنى أن الشارع إذا منع من شيء وكان الإنسان محتاجا إليه فإن هذه الضرورة تجعل هذا المحرم مباحا، بل قد يرتفع إلى درجة الوجوب والإلزام. ما هي الضرورة؟ الضرورة عندهم قالوا هي أن يطرأ على الإنسان حالة من الخطر أو المشقة الشاقة الشديدة، بحيث يخاف حدوث ضرر أو أذى بالنفس أو بالعرض أو بالعقل أو بالمال، ويتعين أو يباع عندئذ ارتكاب المحرم أو ترك الواجب. ما دليل هذه القاعدة؟ دليلها قوله عز وجل: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. والقاعدة هذه الضرورات تبيح المحظورات لها شروط، من شروطها أن تكون الضرورة تندفع بفعل المحظور، فإن لم تندفع لم يجز فعل المحظور. ومثلوا له بالظمآن الذي لا يجد إلا الخمر، الذي لا يجد إلا الخمر فيشرب الخمر لدفع هذه الضرورة. الشرط الثاني أن لا يوجد طريق آخر لدفع الضرورة، فإن وجد طريقا آخر مباحا أو مكروها فإنه لا يسلك الطريق المحرم. الشرط الثالث أن يكون المحظور أقل من الضرورة، فإن كان المحظور أعظم لم يجز. ومثلوا له بأن يكون الإنسان مع شخص آخر في مهلكة فلا يجوز له أن يأكل أخاه ليعيش هو، فهنا المحظور أكبر من المحظور الذي يراد اجتنابه. نعم.
وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة.
هذا النظم أو هذا البيت يكمل البيت السابق، وهو يعني القاعدة المشهورة أن الضرورات تقدر بقدرها، فلا يتجاوز العبد عند تناوله للأمر المحرم القدر المحتاج إليه. قالوا مثلا لو كان في أرض مهلكة ووجد ميتة فإنه يأكل من الميتة بقدر ما يدفع عن نفسه الضرر، ولا يأكل حتى يشبع، ولا يأكل حتى يشبع. والدليل على هذا قوله عز وجل: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإن الله عز وجل قال غير باغ أي بفعله بلا ضرورة، ولا عاد أي متجاوز قدر الضرورة، وهذا هو الشاهد. نعم.
وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين.
هذا البيت يعنونه الفقهاء بقولهم: اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. ومعنى القاعدة أن الإنسان إذا تحقق من وجود شيء ثم شك في عدم وجوده فالأصل أنه موجود، لأنه هو الأصل. وإذا تحقق من عدم وجود شيء ثم شك في وجوده فإنه يحكم بعدم وجوده، لأن الأصل هو عدم الوجود. ما الدليل؟ الدليل قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربع، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما الأربع كانتا ترغيما للشيطان. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن، لأنه على الأصل واليقين، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، أي حتى يتيقن. رواه مسلم. وهذه القاعدة، قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هي دواء عظيم لأصحاب الوسوسة. وهذه القاعدة تدخل في معظم أبواب الفقه من معاملات وعقوبات وأقضية. والشك أو اليقين المراد به عندهم قالوا حصول الجزم أو الظن الغالب بوقوع الشيء أو عدم وقوعه، هذا هو اليقين. وأما الشك فهو التردد بين الفعل وعدمه. وقد يطلقون الشك، وهذه مسألة لابد تنتبهون لها، قد يطلقون الشك على الظن أو الظن الغالب إذا قوبل باليقين، إذا قوبل باليقين فإن هذا الظن أمام اليقين يعتبر شكا. وتندرج تحت هذه القاعدة القواعد التي يذكرونها بقولهم: ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، وقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. والشك في العبادة لا يلتفت إليه في ثلاثة مواضع. الشك في العبادة لا يلتفت إليه في ثلاثة مواضع: الموضع الأول بعد الفراغ من العبادة، بعد الفراغ من العبادة. الموضع الثاني إذا كان الشك وهما لا يلتفت إليه. الموضع الثالث إذا كان الإنسان كثير الشك فإنه لا يلتفت إلى الشك ويمضي في أمره ويجتنب الوسوسة ويجتنب الوسوسة. نعم.
والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة.
هذا البيت يريد أن يقول فيه المصنف رحمه الله الناظم رحمه الله تعالى أن الأصل في المياه، مياه أمطار، مياه بحار، مياه آبار وغيرها، أن الأصل في المياه والأرض والثياب الألبسة والحجارة التي على وجه الأرض ونحوها، الأصل أنها طاهرة، الأصل أنها طاهرة ليست بنجسة. وهي هذه المسألة مرتبة على المسألة السابقة، مرتبة على المسألة السابقة، وهي ضابط فقهي ليست قاعدة فقهية، لأنها تدخل في أبواب معينة. وقد مر معنا بالأمس أن الفرق بين القاعدة والضابط أن القاعدة تدخل في أبواب متعددة وكتب متعددة، وأما الضابط فيدخل في باب أو بابين أو أكثر. وقوله الأصل أي الحالة الأولى المستصحبة، وقد دلت الشريعة على طهارة المياه لعموم قوله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وقوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، ودل على طهارة الأرض والحجارة عموم قوله عليه الصلاة والسلام وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وأما ما يدل على طهارة الثياب فما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من الغنائم التي يغنمها من الكفار من ثياب وقدور ونحوها، ولم يأمر بغسلها. فهذا هو الذي أشار إليه الناظم رحمه الله تعالى. نعم.
والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل.
يعني المصنف أن الأصل في هذه الأشياء المذكورة الأبضاع، والمراد به النكاح، واللحوم، والمراد به الأطعمة ونحوها، المراد بها اللحوم يعني ما يؤكل لحمه، والأنفس يعني المعصومة، والمال أيضا المعصوم بمعنى المحفوظ. الأصل في هذه الأمور كلها التحريم حتى يجيء الحل، حتى يأتي الدليل. فافهم هداك الله ما يمل أي ما يملى عليك، أي ما يملى عليك. ومعنى البيت أن الأصل في هذه الأشياء النكاح واللحوم والنفس والأموال التحريم حتى يجيء الدليل الذي يحلها. والمراد بالأبضاع جمع بضع أو بضع، وهو الفرج، وهو كناية عن النساء والنكاح، أي أن الأصل في النكاح والفروج الحرمة والحظر إلا ما أباحه الشرع من ما ينكح. قال ويباح النكاح بأحد طريقين. نعم، يعني تباح الفروج بأحد طريقين، إما بالنكاح وإما بملك اليمين، وما عداهما فهو محظور. ومن القواعد عندهم أنه إذا اجتمع حلال وحرام أو كثر الحرام غلب الحرام. وقوله اللحوم أي أن الأصل في اللحوم التحريم إلا ما دل الدليل على إباحته. واستدل المصنف على هذا الأصل في شرحه للنظم بقوله صلى الله عليه وسلم لعدي إذا أرسلت كلبك المعلم ووجدت معه غيره فقتل، فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتل. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أكلها حتى يعلم أنه حلال. لكن هذا الدليل الذي استدل به السعدي رحمه الله تعالى هو حجة لضابط آخر، وهو أنه إذا اجتمع في أمر حرام وحلال غلب جانب الحرام. أما في مسألتنا هذه الأصل في اللحوم هل هو التحريم أم الإباحة، فإن الأصل في اللحوم الإباحة، والتحريم يكون بدليل. ما الدليل؟ استدل العلماء بقوله سبحانه وتعالى: كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، فهذا العموم يدل على أن الأصل الإباحة. إذن قول المصنف رحمه الله تعالى في اللحوم أن الأصل فيها التحريم فيه نظر، فيه نظر، وإن كان ذهب إليه بعض الشافعية، ولكن ذهب الحنابلة وبعض الشافعية أيضا إلى أن الأصل حل اللحوم إلا ما حرمه الدليل. ثم انتهينا الآن من ماذا؟ من الأبضاع ومن اللحوم، وتبقى معنا ماذا؟ النفوس والأموال، فهي معصومة، والمعنى أن الأصل في النفس والأموال للمعصومين التحريم، قيدها رحمه الله تعالى بالمعصومين، فعلى هذا لا يجوز الاعتداء على نفس أو مال أحد إذا كان معصوما. ما المراد بالمعصوم؟ المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد، فإن هؤلاء هم المعصومون، إلا ما كان بحق الشرع وبحق الإسلام، يؤخذون بحق الإسلام وبحق الشرع، كأن يقتل المسلم مثلا أو يزني المحصن ونحو ذلك. ما دليل القاعدة هذه؟ الدليل عموم قوله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. في غير كنهه، قال العلماء، أي في غير حقه وحله. نعم.
والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة.
هذا البيت يريد به الناظم رحمه الله تعالى أن الأصل في العادات الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. قالوا العادة في اللغة هي الديدن والدأب والاستمرار على الشيء، وهذه القاعدة تندرج تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أو لا يزال، نعم، أن اليقين لا يزول بالشك. والمراد بالعادات ما لا يتقرب به الإنسان ويتعبد به، والمباح المأذون بفعله أو تركه. والدليل على هذه القاعدة حديث سلمان عند الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو عفو، وفي لفظ فهو مما عفى عنه، فهو مما عفى عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الحرام ما أحل الله في كتابه، أي وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور.
هذه القاعدة هي القاعدة المتممة للقاعدة السابقة. إذا كان الأصل في العادات الإباحة، فإن الأصل في العبادات المنع والتوقف إلا بدليل، فلا تفعل طاعة إلا إذا ثبت الدليل، لأن الطاعة لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله عز وجل والمتابعة، والمتابعة هو الدليل الذي يدل على مشروعية هذه القاعدة. والدليل على هذه القاعدة عموم قوله عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود لا يقبل. وهذه القاعدة يسد بها باب البدع والمحدثات، فلا يجوز للمسلم أن يحدث عبادة إلا إذا وجد عليها الدليل. تصلي الضحى، لماذا تصلي الضحى؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها وحث عليها. أما مثلا تفعل المولد، لماذا تفعل المولد؟ حبا للنبي. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم شرع لك المولد؟ لا. هل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل فعله الصحابة؟ لا. إذن لا نفعله، لأنه كما قال الناظم رحمه الله تعالى: ليس مشروعا، يعني لا يجوز فعله، ليس مشروعا من الأمور قولا كان أو فعلا غير الذي في شرعنا مذكور، أي غير الذي دل عليه الدليل. نعم.
وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد.
معنى هذه القاعدة أن الوسيلة إلى الشيء تأخذ حكم المقصد، تأخذ حكم المقصد، وهو التي يعبر عنها الفقهاء بقولهم الوسائل لها أحكام المقاصد. مثاله الله عز وجل أمرنا بالصلاة، والوسيلة إلى الذهاب للصلاة المشي والسير إلى الصلاة، فما حكم السير؟ حكم السير أي حكم السير إلى الصلاة واجب. طيب ما الدليل على وجوب السير؟ نقول السير وسيلة لتحقيق الأمر الواجب وهو الصلاة، فيأخذ حكمه. وهذا معنى قول الفقهاء أيضا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال العلماء ومحل هذه القاعدة فيما أمر به العبد مع القدرة على فعله كالطهارة للصلاة. قال الواجب ثلاثة أقسام: قسم ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس لدخول وقت الظهر فهذا لا يكلف به العبد، وقسم تحت قدرة العبد ولكن لم يؤمر بتحصيله كالإقامة وعدم الإقامة، يعني كالإقامة والسفر للصيام، هو ممكن يسافر فيفطر وممكن يقيم فيصوم. طيب فهذا القسم هل نقول له يجب عليك أن تقيم لتصوم؟ لا، أنت مخير به. وقسم ثالث وهو تحت قدرة العبد مع أمره بتحصيله كالطهارة للصلاة، فهذا يأخذ حكمه، وهذا محل القاعدة. كذلك هم يقولون الوسيلة إلى محرم محرمة وتأخذ حكمها، ودليل هذه القاعدة قوله تعالى ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فقوله سبحانه ولا يقطعون واديا وسيلة إلى السفر أو إلى العمل، وقوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. طيب مسألة الوسيلة إلى المباح، المباح الأصل أن الإنسان لا يؤمر به ولا ينهى عنه، أي أنه مخير بين فعله وتركه. ومن حيث الحكم فإن المباح لا يتعلق به إثابة ولا معاقبة، لكن الفقهاء قالوا إذا نوى بفعل المباح أمرا غير مباح فإنه يأخذ حكم المقصد. فمثلا السفر أصله مباح، فإذا أراد بسفره الحج فيأخذ حكم الحج من الأجر والثواب، وإذا أراد بسفره فعل المحرمات فإنه يأخذ حكم مقصده وما أراده. يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات. طيب المصنف رحمه الله تعالى ماذا يقول؟ يقول وسائل الأمور كالمقاصد واحكم بهذا الحكم للزوائد. ما معنى أو ما مراده بقوله واحكم بهذا الحكم للزوائد؟ معنى هذا الشطر من البيت أو هذه الجملة يعني كما أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد فكذلك الزوائد تأخذ حكم المقاصد. ما المراد بالزوائد؟ قالوا ذهابك للصلاة وسيلة، ورجوعك من الصلاة إلى البيت زائد على الوسيلة، فرجوعك من الصلاة إلى البيت زائد للوسيلة، ولكنه يكملها ويأخذ حكمها. فيؤجر الإنسان على الرجوع. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي بن كعب رضي الله عنه يقول كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه، كان بيته بعيد جدا عن المسجد، وكان لا تخطئه صلاة، دائما يصلي في الجماعة. قال فقلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، يعني في الليل وفي الحر، قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد وسيلة، ورجوعي إذا رجعت زوائد إلى أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. وفي لفظ إن لك ما احتسبت، إن لك ما احتسبت. ولذلك المصنف أشار إلى أن الوسائل والزوائد تأخذ حكم المقصد. نعم.
والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل.
قال والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن. هذا البيت الذي ذكره الناظم رحمه الله تعالى يشير فيه إلى مسألة يذكرها العلماء من محاسن هذه الشريعة، وهي أن الإنسان إذا وقع في خطأ في أمر خطأ غير مقصود أو مكرها عليه أو ناسيا فإنه لا يأثم عليه. ما الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وقوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ففي صحيح مسلم أن الله عز وجل قال قد فعلت، أي أنه لا يؤاخذنا سبحانه وتعالى إن نسينا أو أخطأنا. قال الناظم والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبود الرحمن، أسقط الإثم والمؤاخذة، لكن استدراك من الناظم، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. يعني إذا كان الخطأ بينك وبين الله عز وجل في أمر أمرك الله به فإن الله يعفو عنه، وإذا كان الخطأ هذا على شيء من حقوق البشر فالإثم منفي عنك، ولكن ما يترتب على هذا الخطأ من إتلاف لحقوق الآخرين تضمنه ولا يسقط بالخطأ. فمثلا إنسان يعني ابنه الصغير رمى حجرا على زجاجة بيت أو سيارة شخص فأتلفته، فهذا الصغير أخطأ ما يعاقب شرعا، ولكن وليه يضمن قيمة الزجاج. وهذا الذي أشار إليه بقوله قال يثبت البدل أي العوض، يعوضه يضمنه. إذن معنى البيت أن الخطأ والإكراه والنسيان عند ارتكاب المخالفة الشرعية لا يترتب عليها إثم، لأن المخطئ غير قاصد، والمكره لا إرادة له، والمكره يعني إنسان يكره على فعل شيء، والناس غفل أو غفل حتى فاته العمل، فسواء كان في حق الله أو في حق الآدميين فإنه لا يأسم، لكن في حق الآدميين يثبت عليه البدل والضمان، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة وحقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة. الجامع بين الخطأ والنسيان والإكراه عدم القصد. نعم عفوا، تنبيه، محل الإكراه أن لا يمكنه الفرار أو دفع الشر. إذا جاء واحد ألزمك على فعل أمر أو أكرهت له فأمكنك الفرار فالواجب أن تفر، أو أمكنك أن تدفعه فالواجب أن تدفعه، فإن أكرهت فهذا هو المحل. نعم.
ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع.
معنى البيت ما يشير إليه الفقهاء بقولهم يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، بمعنى في بعض المسائل لما يجيء الإنسان في بداية الأمر يفعله نقول له لا تفعله، فإن وقع هذا الأمر أثناء أمر آخر فإنه يأخذ حكما آخر، فيثبت في التبع ما لا يثبت في الاستقلال والانفراد. هذا معنى البيت. إذن معنى القاعدة أن الشيء قد يكون له حكم خاص عند انفراده قبل فعله، ولكنه إذا كان تبعا لغيره فإنه يتغير الحكم. فإذن قوله رحمه الله ومن مسائل الأحكام في التبع أي في التابع يثبت لا إذا استقل يعني لا إذا انفرد. مثاله إنسان عنده على سبيل المثال إنسان عنده شاه حامل، شاه في بطنها حمل، فأراد أن يبيع الحمل، نقول له لا تبيع الحمل لأنه غرر وجهالة، وورد النهي عن بيع الحبلة وحبل الحبلة، فلا تبيع الحمل. طيب أراد أن يبيع الشاه وهي حامل، نقول له يجوز، نقول له يجوز، واضح؟ نقول له يجوز. ففي الأول منع عند الانفراد وبالتبع جاز. طيب الحمل هنا موجود وهنا موجود، نقول نعم، نقول له نعم بالتبع لا يستقل بالحكم، وإنما يأخذ حكم ما معه، يأخذ حكم ما معه، ما معه. وأيضا في مسائل يذكرها الفقهاء أحيانا قد يحصل للإنسان أمر فيصحح له الوضع، فيقولون هذا من باب يثبت بالتبع ما لا يثبت بالاستقلال. نعم.
والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد.
معنى البيت أن العرف يعمل به إذا جاء حكم في الشرع ولم يبين الشرع، ولم يبين الشرع حده، ولا جاء معناه في اللغة، ولا جاء معناه في اللغة. والعرف ما تعرف الناس عليه ودرجوا عليه وكان مشتهرا بينهم، فإن هذا يسمى عرفا. وشرط الرجوع إلى العرف عدم المعنى الشرعي، عدم المعنى الشرعي وعدم المعنى اللغوي. فإن كان له معنى في الشرع، وهذا معنى القاعدة التي يذكرها الفقهاء، أن اللفظة إذا ورد لها معنى في الشرع تفسر به كالصلاة، فإن لم يكن لها معنى في الشرع وكان لها معنى في اللغة تفسر به، مثلا كالرتق في السماوات والأرض كانتا رتقا، فلها معنى في اللغة فتفسر به. فإن لم يكن لها معنى في الشرع ولا معنى خاص في اللغة ولها معنى في العرف فإنه يفسر به. مثلا من معاني العرف عند الناس اللحم، اللحم في اللغة يطلق على لحم الضأن والإبل والبقر والدجاج والطير، ولكن في عرف الناس اللحم إذا أطلق فالمراد به الأحمر، فالمراد به، فلو قلت لولدك ائتني واشتري لي مثلا عيش ولحم، باللهجة الكويتية عندنا في مكة بالرز ولحم، عيش ولحم واضح، وجاب لك وجاء بدجاج، تغضب عليه تقول يا ولدي أنا قلت لك لحم ما قلت لك دجاج. فإذا عرف الناس في اللحم أنه الأحمر. مثاله تطبيقه يطبقوه الفقهاء في الأيمان، فلو قال إنسان والله لا أكل لحما فأكل دجاجا، هل يأثم؟ لا يأثم، لأن اللحم ليس له عرف شرعي وليس له عرف لغوي خاص به، لأنه يطلق على هذا الجميع. وفي العرف عند الناس يطلق على اللحم الأحمر، فإذا يعتبر العرف ويحكم به. ولذلك قال المصنف والعرف معمول به. إيش معنى معمول به؟ أي تحكم به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. شرط هذا العرف الذي تحكم به إذا لم يأتي تحديده بالشرع ولا باللغة. وهذا البيت هو المشار إليه بقولهم في القواعد الفقهية العادة محكمة، ودليلها قوله سبحانه وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وقوله قال عبد الله بن الزبير نزلت في أخلاق الناس، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم لهند بن عتبة رضي الله عنها حين قال لها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف بالمعروف. وقال ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسنا. وشرطه في قول ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه العلماء الكبار الراسخون في العلم باعتبار الأدلة والنظر في قواعد الشريعة، ليس هذا لكل أحد. وأما العرف الذي فيما يتعارف عليه الناس فهذا كما سبق. طيب ما الفرق بين العرف والعادة؟ ما الفرق بين العرف والعادة؟ قالوا العادة لا يشترط أن تكون عرفا للمجتمع، فقد تكون لفرد أو أفراد مخصوصين، وأما العرف فإنه يكون عرفا للمجتمع يعني غالب. قال العرف من حيث مضمونه قسمان، الأول عرف لفظي كإطلاق لفظ اللحم على الأحمر، وعرف عملي كاعتبار الأتعاب لمن يقوم لك بعمل. يعني مثلا لو جيت أنا لإنسان قلت له خذ هذه الأوراق اذهب إلى الدوائر الحكومية وتممها لي، فرح أخذها وتمم الأوراق وجاء، فقلت له جزاك الله خير، قال لك طيب جزاك الله خير طيب أعطيني حقي، فقال لك لا نحن ما اتفقنا على أجر. فتذهب للقاضي فيقول القاضي يجب عليك أن تدفع له الأجر، فيقول له يا شيخ الله يحفظك أنا ما اشترط عليه مال ولا اشترط هو علي مال، فيقول القاضي جار العرف عند الناس أن من يقوم بهذه المعاملات له حق. متى يسقط حقه؟ يسقط حقه إن أثبت الأول أن هذا ليس عرفا معمولا به. هذا واحد. أنا لما ذهبت إلى عدن فكانوا في عدن عندهم عرف غير عرفنا في مثلا في مكة وفي البلاد الأخرى، في السيارات يكون ماشي يجد واحد في الطريق يهدي وهذاك يجري يمس يطلع فوق السيارة يوصله لمكان بعيد من غير فلوس، فركبنا فقلت طب ندفع، قال لا العرف عندنا ما ندفع فلوس، فهنا ما في دفع فلوس لأنه عرف خاص بهم. واضح؟ فإذا كان العرف بخلاف طلب الثاني، أو في حالة قال له خذ هذه الأوراق تممها لي ترى لأجل لوجه الله ما لك شيء عندي، فرضي ثم بعدما نفذ قال لا أعطيني حقي، ما له حق. لماذا؟ لأنه اشترط عليه عدم دفع المال ورضي. نعم لحظة معلش، أنا الآن بينت ماذا؟ ها العرف اللفظي والعرف العملي. طيب مجال تطبيق العرف، قالوا في نصوص الشرع التي لم يأتي تحديدها شرعا ولا لغة، وفي معاملات الناس التي يرجع فيها إلى عرفهم. شروط إعمال العرف لها للعرف لتطبيق العرف شروط، منها أن يكون العرف مضطردا، فإذا كان العرف لعائلة مخصوصة أو لشخص شخصين ما يأتي ويطبقه على الجميع، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائما عند إنشائه، يعني يكون هذا العرف موجود، يكون هذا العرف موجود ليس بعد أن يأتي بالأمر يقول والله أنا عرفي كذا، فإن كان العرف غير موجود من قبل لا يعتبر. الشرط الثالث أن لا يكون في العرف تعطيل لنص ثابت أو لأصل قطعي. الشرط هذا عندنا هنا ولا؟ طيب الشرط الرابع أن لا يعارض العرف تصريح بخلافه من أحد المتعاقدين كما سبق. نعم البيت الذي يليه في مجال ولا نقرأ؟ طيب نقف؟
أنا راح تشوف اللي تعمل.
أنا راحتكم أنا.
اللي تشوف أنت.
طيب البيت اللي بعده سهل.
طيب.
سريع.
معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه.
معنى هذا البيت ما يعبر عنه الفقهاء بقول من استعجل الشيء قبل أوانه عقب بحرمانه، ودليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل شيئا، وحديث من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فقوله معاجل أي المستعجل، قبل آنه أي قبل حينه ووقته، قد باء أي قد رجع بالخسران. وهذه القاعدة أيضا لها إطلاقات، منها قولهم الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد، ومن تعجل حقه أو ما أبيح قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الله يسلم. طيب يقول أخونا جاسم لو تعيد شروط إعمال العرف. العرف له عدة شروط، الشرط الأول أن يكون العرف مضطرد، أن يكون العرف مضطرد وغالب، يعني مثلا لا يكون العرف له أكثر من معنى، له أكثر من معنى. الشرط الثاني أن يكون العرف موجودا ومطبقا حين المعاملة، ما يكون العرف جديد وطارئ. الشرط الثالث أن لا يكون العرف يعطل نصا أو قاعدة شرعية. الشرط الرابع أن لا يصدر من أحد المتعاقدين أمر بخلاف العرف، كأن يبطل حقه، كأن يبطل حقه. هذه الشروط التي ذكروها في اعتبار العرف.